وقد طهر الجزيرة من القبور التي كانت تنذر لها النذور وتلقى عندها الأموال كما يحصل في العالم الإسلامي اليوم، حتى كاد قبر زيد بن الخطاب أن يعبد من دون الله في بلاد اليمامة، فعاد المسلمون إلى السنة والتوحيد بفضل الله، ثم بفضل آثار ابن تيمية التي قام ابن عبد الوهاب ونشرها، وهي في زيادة انتشار اليوم في العالم كله وإن رغمت أمور. وإذا كنا قد تحدثنا عن أهل الغلو كالرفاعية، فلنذكر شيئا عن طريقة الرفاعية التي ترجح الحبشي بأنه تلقى الإجازة فيها من مشايخ الطريقة الطريقة النقشبندية، ونذكر شيئا من أحوال مشايخ هذه الطريقة ومن كراماتهم. لعلكم تعلمون أن مؤسس النقشبندية في الطريقة النقشبندية هو بهاء الدين نقشبند. زعم النقشبنديون أن بهاء الدين نقشبند هذا كان يقول للرجل مت فيموت، ثم يقول له قم حيا فيحيا مرة أخرى. ذكروا ذلك في المواهب الترمذية في أداب الطريقة النقشبندية صفحة 133، وكذلك الأنوار القدسية في الطريقة النقشبندية صفحة 137، وذكر ذلك النبهاني في المجلد الأول من جامع كراماته مجلد الأول صفحة 146. وكان هذا الرجل يتمثل بأقوال الحلاج الذي يحاول الأحباش التنصل منه، مع أن الغزالية كان يغازل الحلاج ويحتج بأقواله في باب التوحيد. هذا الحلاج كان يتمثل بأقواله بهاء الدين نقشبند، وكان يقول كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين قبيح. انظر الأنوار القدسية صفحة 134. وذكروا أنه اجتمع مرة بكلب وحرباء فحصل له من لقائهما بكاء عظيم، وسمع لهما تأوها وحنينا، فاستلقى كل منهما على ظهره ورفع الكلب قوائمه الأربع إلى السماء وأخذ يدعو الله، وكذلك فعلت الحرباء، والشيخ واقف يبكي وهو يؤمن على دعاء الكلب والحرباء ويقول آمين. انظر كتاب المواهب الترمذية في مناقب النقشبندية صفحة 118 إلى 119، وكذلك الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية صفحة 130. ومن كرامات رجالات هذه الطريقة أن رجلا سلم على بهاء الدين نقشبند فلم يرد عليه السلام، ثم اعتذر إليه بعد ذلك. لماذا اعتذر؟ قال كنت مشغولا بسماع كلام الله. المواهب الترمذية صفحة 130، الأنوار القدسية صفحة 135. وحين توفي حبيب الله جانان النقشبندي ارتفع نصف القرآن إلى السماء ووقع في الدين فتور. أعوذ بالله. كتاب الأنوار القدسية صفحة 207، والمواهب الترمذية صفحة 231-232. وكان الشيخ أحمد الفاروق يقول كثيرا ما يعرج في فوق العرش، نفوا علو الله على العرش والآن يجعلون هذا العلو لأنفسهم، كثيرا ما يعرج بي فوق العرش وأرتفع فوقه بمقدار ما بين مركز الأرض وبينه، ورأيت مقام الإمام شاه نقشبند. ثم قال بعد ذلك واعلم أني كلما أريد العروج يتيسر لي. المواهب الترمذية صفحة 184، والأنوار القدسية صفحة 182. قال وكانت الكعبة تطوف به تشريفا له، أي بالشيخ أحمد. مواهب الترمذية صفحة 185. تطوف الكعبة بدل ما يطوف هو بها هي تطوف به. لماذا؟ وكان أحد مشايخهم واسمه عبد الله الدهلوي يقول كما أن طلب الحلال فرض على المؤمنين كذلك ترك الحلال فرض على العارفين. مواهب الترمذية صفحة 240، والأنوار القدسية صفحة 213. قالوا وكان الشيخ عبد الله الخاني يخبر بالأمور قبل وقوعها، وكان لا يسأل أتباعه عن أحوالهم وإنما يخبرهم هو عنها. جامع كرامات الأولياء للنبهاني المجلد الأول صفحة 222 إلى 223. أما الشيخ عبيد الله أحرار فقد كانت له ميزة عجيبة، فكان عنده قوة ينقل بها المرض من شخص إلى آخر. ينقل المرض من شخص إلى آخر، يعني لو واحد مصاب بالإيد ينقل المرض إلى رجل آخر. ونص الدهلوي هذا ذكره في جامع كرامات الأولياء الجلد الثاني صفحة 236 والأنوار الصفحية صفحة 177. ونص الدهلوي على أن نقل المرض من كرامات المشايخ هذه الطريقة. شفاء العليل ترجمة القول الجميل للدهلوي صفحة 4. أما الشيخ محمد المعصوم فقد كان أوثل يستغيث به الناس، إذ تستغيثون المعصوم فاستجاب لكم. كان غوثا يستغيث به الناس ويتكونه بحضرة القيوم طبعا، وقد ولما كان حيا كان يستحق أن يوصف بالحي القيوم. كان الناس يتكونه بحضرة القيوم، فقد سقط أحد مريديه عن فرسه في الصحراء، قال فاستغثت بحضرة القيوم فحضر بنفسه وأيقظني. وكذلك أشرف آخر من أتباعه على الغرق فاستغاث به فحضر في الحال وأنقذه. هل عرفتم لماذا يسمى بالحي القيوم؟ وكان يغيث الناس في أقصى الأرض وهو جالس في مكانه، فقد استغاث به رجل في سفينة كان استغرق، فمد الشيخ يده وهو جالس في غرفته، فمد الشيخ يده وانتشر السفينة وهو في بيته أمام أصحابه الذين رأوه فجأة. ماذا رأوا فيه؟ رأوا فجأة أن كمه صارت مبللة بعد أن رأوه يمدها في الهواء. ما شاء الله، جامع كرامات الأولياء، حتى تعرف من هو هذا النبهاني. جامع كرامات أولياء النبهاني المجلد الأول صفحة 199. أما عن اجتماع الأرواح بالأشباح فقد ذكر أن الشيخ بهاء الدين نقشبند كان يجتمع بأرواح سلسلة المشايخ النقشبندية ويأخذ العهد والولاية والتكليف منهم وهم في المقبرة وهم أموات. المواهب الترمذية صفحة 113. ولا شك أن هؤلاء أحناف النقشبنديون وغيرهم ممن يذكرون بخارى وما وراء بلاد النهر، هؤلاء أحناف وهم يناقشون ما جاء في الفتاوى البزازية أن من قال إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. وقال الشيخ فخر الدين أبو سعيد عثمان الجياني ومن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقد بذلك فقد كفر، الرحل الرائع في مجلد الزيت صفحة 40. أما الشيخ الكردي المتأخر الذي كان بمنزلة الصياد في الدفاع عن الرفاعية، كان هذا الكردي أيضا ممن يدافعون عن النقشبندية، قال وما يفعله العامة من تقبيل أعتاب الأولياء والثابوت الذي يجعل خوفهم فلا بأس به إن أرادوا إن قصدوا بذلك التبرك، ولا ينبغي الاعتراض عليهم لأنهم يعتقدون أن الفاعل والمؤثر هو الله، وإنما يفعلون ذلك محبة فيمن أحبهم الله. ما شاء الله، تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب محمد أمين الكردي صفحة 534. إذا ماذا نقول في هؤلاء الروافض الذين يتبرعون بنفس سريعة والذين يبررون نفس هذا التبرير بحجة في محبة أهل البيت؟ قال هذا الكردي ولما مات الشيخ بهاء الدين نقشبند بنى أتباعه على قبره قبة عظيمة وجعلوه مسجدا فسيحا. المواهب الترمذية صفحة 142. قال ولم يزل يستغاث بجنابه ويفتحل بتراب أعتابه ويلتجأ إلى أبوابه. الأنوار القدسية صفحة 142. أين التوحيد يا مسلمين؟ أين التوحيد؟ أليس بهذا لعن الله ورسوله اليهود والنصارى حينما اتخذوا قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد؟ فكيف يتجرأ هؤلاء ويصرحون بما يخالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم واحد وصلحائهم مساجد؟ وهؤلاء يصرحون بكلام فيه وحدة الوجود، يعني أن الله والمخلوقات يصيرون شيئا واحدا. يقول أحمد الفاروقي: وجدت الله عين الأشياء، يعني نفس الأشياء، كما قاله أرباب التوحيد الوجودي. أرباب التوحيد الوجودي أي الموحدون، ليس الموحدون الذين يعبدون الله وحده، لا، الذين يرون كل شيء واحدا وهو الله. كل ما رأيته من جماد وحيوان وغير ذلك فهو الله. فهؤلاء هم أرباب التوحيد. ثم وجدت الأشياء فوجدت الله عينها، يعني نفسها، بل عين نفسي. ثم وجدته تعالى في الأشياء بل في نفسي. يزعمون أنهم يحاربون القول بوحدة الوجود. ثم مع الأشياء بل مع نفسي. المواهب الترمذية صفحة 182 والأنوار القدسية صفحة 183. ويقول الشيخ محمد باقر النقشبندي: إن حقيقة الذكر عبارة عن تجليه سبحانه لذاته بذاته في عين العبد، أي في نفسه. الأنوار القدسية صفحة 187. ويفسر عبيد الله الإحرار في المواهب السلمانية صفحة 160 قوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. استشهد في هذه في شرح هذه الآية بكلام ابن عربي الذي قال: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. الله أكبر. يا مسلمين، كيف يقول رجل يدعي هؤلاء أنه من أولياء الله فضلا عن كونه مسلما، يقول ألا بذكر الله، بدل أن يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب وترك الذكر أحسن منه حالا، فإن الشمس ليس لها غروب. ويفسر أيضا قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، أي أعطيناك شهود الأحدية في الكثرة. العنوان القدسي صفحة 162. هذه الطريقة النقشبندية في الذكر تورث عندهم في قلب الذاكر سر التوحيد كما يزعمون. ما هو هذا التوحيد؟ كما قلنا، ليس لا معبود بحق إلا الله، وإنما لا موجود بحق إلا الله. يعني هو ومن خلقهم كلهم، الخالق والمخلوق كلهم واحد وهو الله. هذا هو سر التوحيد، وإلا ليس للتوحيد سر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، والله عز وجل بيّن لنا من التوحيد ما يحتاجه المسلم، فليس هناك سر للتوحيد كما يزعم هؤلاء. قال: حتى يثنى الذاكر النقشبندي الذي يذكر الله، يثنى عن نظره وجود جميع الخلق، ويظهر له وجود الواحد المطلق في المظاهر. يظهر له وجود الواحد وهو الله المطلق، يظهر له في المظاهر، يعني يرى الكل هو الله. العنوان الترمذي صفحة 90. وذكر عبيد الله أحرار وهو من كبار الطريقة النقشبندية أن الله إذا تجلى في قلب العبد يمحو منه الغير، ما يعود يرى غير، ما يعود يرى مخلوقات، يمحو منه الغير فلا يبقى فيه إلا هو، أي إلا الله. فيسمع القلب حينئذ: سبحاني ما أعظم شأني. هذه كلمات الحلول والشطح الذي روي عن أبي يزيد البسطامي وغيره. سبحاني ما أعظم شأني، أنا الحق، أي أنا الله، هل في الدارين غيري. المواهب السلمية صفحة 162. أيها الإخوة، هذا من مخلفات معتقدات الهنود القديمة الذين يعتقدون أن التأمل والاعتبار تجعلهم يقتربون من الله شيئا فشيئا، حتى إن الله بذاته يحضر في قلوبهم وضمائرهم، فتسوق النفس إلى الاتحاد بالله، فيحصل الاتحاد وتذهب الاثنينية كما يزعمون، وتذهب الاثنينية ويستحيل الذاكر والمذكور، يتحولون إلى شيء واحد. وهذه الطريقة الهندية بنفس الضبط والاصطلاحات رواها المؤرخ الكبير أبو الريحان البيروني الذي ذهب إلى الهند، ولما رأى ما عندهم من الروحانيات ومن الكلام في القناة قال هؤلاء هم الصوفية، كانوا يعرفون بين أقوامهم بأنهم الصوفية أي محبو الحكمة، صوفيس أو صوفيانوس أو فيلسوف محب الحكمة. هذه اصطلاحات إغريقية يونانية قديمة لما ترجمت إلى اللغة العربية، ترجم لفظ السوفيس أي الحكماء ترجم إلى اللغة العربية وصار يطلق على هؤلاء الذين يتكلمون بالحكمة والولاية لله عز وجل، وصاروا يسمونهم بالسوفية، ثم حرفوا الساء السين صادا فصاروا يعرفون بالصوفية. على كل حال، أما عن علمهم بالغيب، دعواهم أنهم يعرفون الغيب، فقد ذكر في المواهب السرمدية وجامع كرامات الأولياء أنه خطر ببال أحد الواقفين أمام الشيخ محمد سيف الدين الفاروقي، خطر في باله فقط ما تكلم، أن هذا الشيخ متكبر. فعرف هذا الشيخ الفاروقي ما في قلبه وقال له: تكبري من تكبر الله تعالى. المواهب السرمدية صفحة 215، الأنوار القدسية صفحة 200، وجامع كرامات الأولياء المجلد الأول صفحة 304. وقال الدهلوي: وللنقشبندية تصرفات عجيبة من التصرف في قلوب الناس، لهم سلطان على قلوب الناس. فمن ذلك تصرف الشيخ عبدالله الدهلوي في باطن المريدين وإلقاء الفيوضات والأسرار في قلوبهم. ومن كراماته أن زوجة أحد أصحاب هذا الشيخ قد مرضت، فالتمس من حضرته أن يدعو الله بتخفيف مرضها فلم يفعل، فألح عليه فقال له: لا تبقى هذه المرأة أكثر من 15 يوما، فبقدرة الله تعالى توفيت يوم 15. المواهب الترمذي صفحة 249 إلى 251، وجامع كرامات أولياء المجلد الثاني صفحة 129، والأنوار القدسية صفحة 216 إلى صفحة 217. وأما محمد الخوازكي الأمكنكي قالوا: فما من ذرة في العالم، ذرة التي لا ترى بالعين المجردة، حتى هذه الذرة يمدها بالروحانية. قال الشيخ علي الراميتني، طبعا ذكر ذلك في المواهب السرمدية صفحة 278 والأنوار القدسية صفحة 178 أيضا. قالوا: أما محمد الخوازكي الأمكنكي، فما من ذرة في العالم إلا وهو يمدها بالروحانية، أو يمدها بالروحانية، ما في ذرة في الكون في العالم إلا وهو يمدها بالروحانية، نسأل الله العافية. أما الشيخ علي الراميتني قال: لو كان أحد على وجه الأرض من أولاد الشيخ عبد القادر الغجدواني موجودا لما طلب الحلال. مواهب السرمدية صفحة 99 والأنوار القدسية صفحة 121. أرأيتم كيف يدعون أنهم مخالفون للحلال وهم هنا في هذا الكلام يدافعون عن الحلال؟ أما عن آداب المريد مع الشيخ فحدث أخي ولا حرج. من الآداب التي يجب على المريد التأدب بها مع شيخه، أولا كما ذكروا في كتب النقشبندية، أن يكون مستسلما منقادا راضيا بتصرفات الشيخ يخدمه بالمال والبدن، لأن جوهر الإرادة والمحبة لا ينبني إلا بهذا الطريق. المواهب الترمذية صفحة 99 والأنوار القدسية صفحة 121. الشرط الثاني من الآداب أن لا ينكر على أفعالهم، فإن المنكر عليهم لا ينجو. المواهب الترمذية صفحة 79 والأنوار القدسية صفحة 112. ثالثا أن يرى كل نعمة إنما هي من شيخه لا من ربه، من شيخه. المواهب الترمذية صفحة 494 تنوير القلوب في معاملة أعلام الغيوب صفحة 526. خامسا أن لا يتزوج زوجة طلقها شيخه أو مالت نفسه إليها. كذلك أن لا يعترض على الشيخ فيما فعله ولو كان ظاهره حراما. انظر تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب صفحة 529. أن لا يتزوج زوجة طلقها شيخه أو مالت نفسه إليها لمجرد أن تميل نفس الشيخ لهذه الامرأة يحرم التزوج بها من غيره لمجرد أن ينظر إليها. ثالثا أن يلازم عند الذكر في مخيلته وبين عينيه صورة الشيخ وذلك من أصول الذكر عند هؤلاء. شفاء العليل صفحة 78 المواهب الترمذي صفحة 494 الأنوار القدسية صفحة 145 تنوير القلوب صفحة 517. وأما عن موقفهم من الخوف والرجاء فهم لا يرجون جنة ولا يخافون نارا كما يزعمون. ولذلك أنشد محمد أمين الكردي هذين البيتين إلى ربه: أحبك لا أرجو بذلك جنة، ما أريد جنة، ولا أتقي نارا وأنت مراد. إذا كنت لي مولا فأي جنة وأي نار تتقى وتراد. وقال أرسلان دمشقي: من عبد الله لأجل الجنة والنار فهو طاغوت. الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية صفحة 135. قارن بين قول هذا الرجل من عبد الله لأجل الجنة والنار فهو طاغوت، قارنه بقول إبراهيم عليه السلام لربه: واجعلني من ورثة جنة النعيم. فهذه الطريقة الثانية التي يدعو إليها الأحباش ويسخرون بأن شيخهم عضو فيها هي طريقة الخرافات والشعوذة، قد بيناها لك يا مسلم، فماذا أنت فاعل يوم أن تقف يوم القيامة فردا وتسأل يوم القيامة عن مدى إنصافك وطلبك للحق. أما الآن فنسمعكم كلام السبكي وحكاياته، هذا الرجل الذي يحتج به الأحباش على لعن ابن تيمية رحمه الله، مع أن كتبه تثبت أنه كان دائم الترحم على ابن تيمية. ومن شاء التأكد من ذلك فليطالع كتاب شفاء السقام للسبكي. على كل حال نذكر حكايات التاج السبكي ابن تقي الدين السبكي، يحكي عن أبيه حكايات وعن غير أبيه أيضا. مما يقوله عن أبيه أنه كان يتلو القرآن جهرا ولو في الحمام، وإذا كانت له حاجة يكتب حاجته بخطه إلى الله ويعلقها على خشبة السطح، يكتب على ورقة ويعلق الورقة على خشبة السطح ويتركها فترة حتى يأتيه الجواب من الله عز وجل. انظر طبقات السبكي المجلد العاشر صفحة 205 و215، نسخة محققة، أما غير المحققة في المجلد الثالث صفحة 172 و177. ويتحدث المزيد عن أبيه فيقول: اعلم أن باب مباحثه بحر لا ساحل له، بحيث سمعت بعض الفضلاء يقول: أنا أعتقد أن كل بحث يقع اليوم على وجه الأرض فهو له أو مستمد من كلامه وتقريراته التي صدقت الأرض. فرقات الشافعية مجلد العاشر صفحة 266، غير محققة مجلد الثالث صفحة 199. وذكر السبكي موت والده ثم قال بعد ذلك: وما ساقه الله حين قبضه إلا إلى جنة عدن أعدت لأمثاله من المتقين الأبرار. طبقات الشافعية المجلد العاشر صفحة 142، غير محققة المجلد الثالث صفحة 149. فانظروا إلى هذا الغلو في تزكية والده، يؤكد أن والده لم يخرج من الدنيا إلا إلى جنة عدن أعدها الله له ولأمثاله. بل زعم أيضا أن والده كان يذكر أنه لن يموت إلا في مصر. طبقات السبكي المجلد العاشر صفحة 315، غير محقق المجلد الثالث صفحة 219. وكأن الله استثناه من قوله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت، فقصارت وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا السبكي. وزعم أن رجلا رآه أي رأى أباه في المنام فسأله عما فعل الله به فقال فتحت لي أبواب الجنة وقال لي أي الله ادخل فقلت وعزتك لا أدخل حتى يدخل كل من حضر الصلاة عليه. طرقات السبك المجلد العاشر صفحة 317 غير محقق المجلد الثالث صفحة 219. ويحكي السبكي عن الزنجاني أنه كان إذا خرج من المسجد الحرام يخلو المطاف ويقبلون يده الناس الذين تطول يقبلون يد الزنجاني أكثر مما يقبلون الحجر الأسود. طرقات السبكي المجلد الرابع صفحة 385 محققة. ومن غلوه ما نقله عن القشيري أنه قال لو ادعى إمام الحرمين أي الجويني لو ادعى إمام الحرمين النبوة لاستغنى بكلامه هذا عن إظهار المعجزة. طرقات السبكي المجلد الخامس صفحة 174 أو نسخة غير محققة المجلد الثالث صفحة 253. ولتعلم أن الأشاعرة يشترطون للنبوة ظهور المعجزة يشترطون للنبوة ظهور المعجزة. أما الجويني يستغني بهذا الكلام العجيب الذي يخرج منه كلام الفلسفة وعلم المنطق وأهل الكلام هذا يستغني به عن إظهار المعجزة. ومن غلوه في مذهب الشافعي ويليته على منهج الشافعي رحمه الله زعم أن أبا المغفر قال لما اختلج في ذهني تقرير الشافعي وزاد التردد عندي رأيت رب العزة في المنام فقال عد إلينا يا أبا المغفر فانتبهت وعلمت أن الله يريد مذهب الشافعي فرجعت إليه. طبقات السفقي المجلد الخامس صفحة 338. ومن ترويج الخرافات في طبقاته ما حكاه عن الفاروسي أنه شاهد رجلا بالعراق مكث سنين لا يأكل ولا يشرب سنين وأن امرأة كانت في الأندلس بقيت 20 سنة لا تأكل شيئا وكانوا لا يجدون لها أثر بول ولا غائط وسئلت هل يخرج منك ريح أو أذى كما يخرج من الناس قالت لا عهد لي بالأذى منذ ذلك الزمان. قيل لها والحيض قالت انقطع بانقطاع الطعام. قيل لها فهل تحتاجين حاجة النساء إلى رجال قالت لا أحتاج مثل هذا. طبقات السبكي المجلد الثامن صفحة 8-14 نسخة محققة. سبحان الله أهي خير من الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعل الله لهم أزواجا وذرية. وحكى أن محمد بن الحسين الأنصاري كان يسرد الصوم يتابع الصوم لا يتوقف عن الصوم ولا يفطر إلا العيدين وأيام التشريق. طبقات السبكي المجلد الثامن صفحة 52 نسخة محققة. وإليك قصة عجيبة يحكيها السبكي هذا رجل الأشعري الذي يعتقد أن الله يتكلم بكلام أزلي ليس حرفا ولا صوتا ولا يكلم خلقه مباشرة يذكر قصة عجيبة يقول فيها قال ابن الحيثام كنا ندخل في مجلس أبي الحسن الخلعي فنجده في الشتاء والصيف وعليه قميص واحد وهو لا يتغير من البرد ولا من الحر. وحكى أبو الحسن قصته فقال غشيتني حمى فهتف بي هادف فناداني باسمي فقلت لبيك داعي الله فقال لا بل قل لبيك ربي الله ما تجد من الألم فقلت إلهي وسيدي ومولاي قد أخذت مني الحمى ما قد علمت فقال قد أمرتها أن تقلع عنك فقلت إلهي والبرد أيضا فقال قد أمرت البرد أيضا أن يقلع عنك فلا تجد ألم البرد ولا الحر. طبقات السبكي المجلد الخامس صفحة 254 والمجلد الثالث من النسخة غير محققة المجلد الثالث صفحة 297. هذا هو السبكي الذي يحكي ما يخالف عقيدته وعقيدة الأشاعرة والماتريدية الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه ولم يرفضوا أن يقولوا سمع موسى كلام الله بل قالوا فهم موسى كلام الله. أما القشيري مقاعد التصوف وصاحب فتنة بغداد المشهورة الذي يكثر الأحباش من الاحتجاج به فانظروا ماذا يقول في كتابه يروي قول ممشاد الدينوري قال منذ 30 سنة تعرض علي الجنة بما فيها فما أعرتها طرفي. الرسالة التشارية صفحة 139. وأن أبا سليمان الدراني سئل عن مقام الرضا بالله، ما هو مقام الرضا بالله؟ قال: الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار. الرسالة التشارية صفحة 90. ورؤية بشر الحافي في المنام، فقيل له: ما فعل الله به؟ قال: غفر لي وأباح لي نصف الجنة. نصف الجنة ببشر الحافي. رسالة القشيري صفحة 12. ويذكر القشيري أن أبا عقال المغربي الصوفي مكث 40 سنة لم يأكل ولا يشرب إلى أن مات. صفحة 35. وكان سهل ابن عبد الله التستري أو التستري يصبر عن الطعام 70 يوما، وكان إذا أكل ضعف وإذا جاع قوي. صفحة 165. وكان يصوم الدهر. صفحة 15. ويروي عن أبي علي الدقاق قال: أحسن ما قيل في باب التصوف قول من قال: هذا طريق لا يصلح إلا لأقوام قد كنس الله بأرواحهم المزابل. الله يكنس المزابل، قاتلكم الله. الرسالة التشارية صفحة 128. وقيل للشبلي: ألا تعلم أن الله رحمن؟ قال: بلى، ولكن منذ عرفت رحمته ما سألته أن يرحمني. الرسالة القشرية صحبين. ثم يحتج القشري بمن؟ بالحسين بن منصور الحلال. في أي باب؟ في باب التوحيد وفي باب المحبة، محبة الله. لماذا؟ لماذا يحتج بالحلال؟ قال: وقال الحسين بن منصور الحلاج: حقيقة المحبة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك. صفحة 145. وهذا من إشارات الصوفية في وحدة الوجود، ولذلك ذكر أيضا في نفس الصفحة عن الجنيدي حينما سئل عن المحبة قال: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب. صفحة 145. قال القشيري بعد ذلك: فالمحبة توجب انتفاء المباينة، ما يعود هناك شيء بين الله وبين العبد، فإن المحب أبدا مع محبوبه. صفحة 148. ونقل قول أبي حفص: منذ عرفت الله تعالى ما دخل قلبي حق ولا باطل. 141. قال القشيري: وقيل لإبراهيم بن أدهم: هل فرحت في الدنيا قط؟ قال: نعم، مرتين. إحداهما: كنت قاعدا ذات يوم فجاء إنسان فبال علي. والثانية: كنت قاعدا فجاء إنسان فصفعني. رسالة القشيري صفحة 110. لا أجد تعليقا على هذا الكلام الساقط إلا أن أذكر ما رواه القشيري نفسه عن رويه حين سأله أبو عبد الله ابن خفيف: أوصني. فقال: لا تشتغل بترهات الصوفية. صفحة 20. وسمع الشبلي قائلا يقول: الخيار 10 درهم. فصاح وبكى وقال: إذا كان الخيار 10 درهم فكيف الأشرار؟ 157. وهذا الشبلي ذكر الوتري في روضة الناظرين أنه دخل مستشفى الأمراض العقلية مرتين. قال القشيري: وسمع النوري رجلا يؤذن فقال له: طعنة وسم الموت. وسمع كلبا ينبح فقال: لبيك وسعليك. فأنكروا عليه ذلك فقال: أما ذلك المؤذن فكان ذكره لله على رأس الغفلة، وأما الكلب فقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ومن مقامات المحبة عند الصوفية مقام الخمرة والسكر، وهذا له باب خاص عند القشيري. قال الحسين الأنصاري: رأيت في النوم كأن القيامة قد قامت وشخص قائم تحت العرش، فيقول الحق سبحانه: يا ملائكتي من هذا؟ فقالوا: الله أعلم. فقال: أي الله، هذا معروف الكرخي فشكر من حبي فلا يفيق إلا بلقائي. صفحة 149. قال: وأنشد أبو علي بن الدقاق: لي سكرتان وللنجمان واحدة، شيء خصصت به من بينهم وحدي. صفحة 147. لا تعترض فتنطرد. فقد قال الكشاري: من صحب شيخا من شيوخنا ثم اعترض عليه بقلبه نقض عهد الصحبة ووجبت عليه التوبة. صفحة 150. قال الكشاري: ويجب أن لا يخالف المريد أحدا، وإن علم أن الحق معه يسكت ويظهر الوثاق لكل واحد، هكذا تصير منافقا. الرسالة الكشارية صفحة 183. ونقل الكشاري عن أبي علي الدقاق قال: السماع أي التوشيح الدينية حرام على العوام لبقاء نفوسهم، مباح للزهاد، مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم. هكذا يملكون حق التحريم والتحليل، فهو تارة حرام وتارة مباح وتارة مستحب. وأما عن امتلاكهم حق الثواب والعقاب فقد قال الكشاري: قدم شقيق البلخي وأبو تراب المخشبي على أبي يزيد، وكان عند أبي يزيد شاب يخدمه، فقال له: كل معنا. قال: إني صائم. قال أبو تراب: كل ولك أجر صوم شهر. فأبى. فقال شقيق: كل ولك أجر صوم سنة. فأبى. فقال أبو يزيد: دعوا من سقط من عين الله تعالى. هذا الصائم سقط من عين الله، فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة فقطعت يده. سبحان الله. الرسالة الكشارية صفحة 150. أما عن دعواهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكى الكشاري عن أبي سعيد الخزار أو الخراز أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله اعذرني، فإن محبة الله شغلتني عن محبتك. فقال: يا مبارك، من أحب الله تعالى فقد أحبني. الرسالة الكشارية صفحة 147. وينزه الكشاري الله عن أن يقال عن الله أين، ينزه الله عما لم ينزه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد سأل النبي كما في صحيح مسلم وغيره، سأل النبي الجارية: أين الله؟ فهو يقول الكشري: تعالى الله عن أن يقال أين. وقيل للصوفي: أين الله؟ فقال: أسحقك الله، تطلب مع العين أين؟ رسالة الكشري صفحة 2 صفحة 6. وسئل الشبري عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال هذا الرجل المريض عقليا، قال: الرحمن لم ينزل، والعرش محدث، والعرش بالرحمن استوى. رسالة الكشري صفحة 6. فالشبري ربما كان معذورا حين قلب الآية رأسا على عقب لذهاب عقله، فقد حدث الوتري الصوفي في روض الرياحين صفحة 171 أن الشبلية دخل المارستان مرتين، أي مستشفى الأمراض العقلية، ولكن العتب على من يحكي كلامه هذا ويجعله من مقالات أهل السنة، وإنما هو من قول المجانين، ونحن لا نأخذ ديننا عن المجانين. هذه عقيدة ومنهج أعداء من تسمونهم بالوهابية. وبالمناسبة فقد اعتبر الكوثري الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، اعتبر ذلك من باب التنابذ بالألقاب، لأنهم سموهم جهمية نسبة إلى جهم، هذا تنابذ بالألقاب. أما أن ينسب محمد بن عبد الوهاب وأتباعه إلى الوهابية نسبة إلى من؟ إلى صفة من صفات الله عز وجل، فهذا لا بأس به عندهم. ذكر الكوثري ذلك في كتاب، في تعليقه على كتاب أو مقدمته لكتاب تبيين كبير المرسلي فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري صفحة 12. وإنما بادر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى الإصلاح بعدما رأى هذا الركام الهائل من الخرافة الذي غرقت به الأمة. ولنستمع إلى خرافة من خرافات الأحباش كما يذكره شيخ من مشايخهم وهو نبيل الشريف. قال:
يوجد واحد من الأولياء في الحبشة له مريد يقرأ عليه كتابا في العلم، وتوفي هذا الشيخ قبل أن ينهي هذا الطالب هذا الكتاب، وكان هذا الطالب من المخلصين المقبلين على العلم وحدين في الخلق، أحدنا حبا شديدا، فالله تعالى أكرمه، رأى في الرؤيا شيخه عبد الشيخ الولي الصالح، قال له: تعال إلى قبري وافتح الكتاب واقرأ كالعادة كما كنت تقرأ في حياتك. فجاء هذا المريد بالكتاب وجلس عند القبر وفتح وصار يقرأ كما كان يقرأ في حياة الشيخ، وصار يطلع صوت الشرح من القبر كما كان في حياة هذا الولي حتى فرغ من الكتاب، يعني أنهى هذا الكتاب قراءة على الشيخ وهو يسمع الشرح من القبر. الله تعالى قادر على كل شيء، أعطى كرامة لهذا الولي حتى سمعه هذا المريد، هو حي وذات بعد أن توفي. في كتاب الحكايات المنثورة للحافظ الضياء المقدسي الحمدلي، كل هذه أدلة لأهل الحق أنه سمع الحافظ عبد الغني المقدسي الحمدلي يقول إنه خرج في عضده شيء يشبه الدمل، هذا العضد هون في يده يعني يشبه الدمل، هذا الشيء الذي يكون فيه القيح، فأعيته مداواته، يعني تعب من مداواتها، ثم مسح به قبر أحمد بن حنبل فبرئ ولم يعد إليه. راح على قبر أحمد بن حنبل ومسحها بالقبر فبرئ، راحت عنه، يعني هذا ذهب إلى قبر أحمد بن حنبل متبركا ومسح على قبر أحمد بن حنبل فذهب عنه هذا المرض الذي به. إن هذا أخبرني رجل من أحبابنا، قال لي كان بي ألم شديد في عيني، فذهبت إلى منطقة عمل، ذهب إلى مصر في عمل إلى القاهرة، قال فزرت قبر الشافعي رضي الله عنه، قال لي وأثناء الزيارة بعد أن سلمت عليه صرت أمسح على الشبيكة الموجودة هناك وأمسح على عيني المصاب، كان به علة في عينه وأراد أن يذهب إلى الطبيب ونسي هذا الرجل، قال وصرت أمسح على عيني، قال لي ثم خرجت من المصاب وقعدت في السيارة، وأنا في السيارة تذكرت أنه كان في عيني ألم، تذكرت أنه كان في عيني ألم، قال لي برئت عيني، هذا الكلام من عدة أشهر ورأيته منذ بضعة أيام ما به شيء في عيني. فهكذا صارت القبور والأضرحة عيادات للناس، ولهذا تظاهر الأطباء ضد مقابر الأولياء لأنهم تسببوا في قطع أرواحهم، حيث صار الناس يتداوون عند القبور وتركوا عيادات الأطباء. هكذا يأخذ أمثال هذا الرجل عقيدتهم عن الحكايات المنثورة. وفي الختام أسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يوفقنا لاتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأذكر بأنه ستصدر سلاسل علمية متتابعة في الرد على شبهات هذه الطائفة في كل المواضيع، سواء منها الاستغاثة والتوسل والتبرك وغيرها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.